بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. إخواني، أنا أنصح بمن يعني ربما فاته شيء من الكتاب، هذا القسم من الكتاب، القسم الخامس، علم لوحده، لا علاقة له بالكتاب السابق، وإن كان يعني من نفس الطريق، لكن هذا كتاب مستقل لوحده. ضوابط المناظرة، أدب علم المناظرة، البحث والمناظرة، هذا بحث لوحده، وقد ألفت فيه كتب. ولذلك الذي فاته أن يحضر من أول الكتاب مثلا، فالآن يستطيع أن يقول هذا كتاب مستقل. قال: القسم الخامس ضوابط المناظرة وآدابها، وفيه فصلان. الفصل الأول مقدمات عامة، الأول البحث والجدال بالتي هي أحسن، نشأة فن آداب البحث والمناظرة، آداب المتناظرين، أركان المناظرة، مراحل المناظرة، ما تجري فيه المناظرة وما لا تجري فيه. هذه مواضيع الفصل الأول. الفصل الثاني ضوابط المناظرة وتطبيقات المناظرة في العبارة، المناظرة في النقل، المناظرة في التعريفات، التقسيمات والمناظرة فيها، التصديقات والمناظرة فيها، المناظرة في المركب الناقص وفي قيود القضايا، ما لا يجوز للمناظر أن يرتكبه في المناظرة. ثامنا انتهاء المناظرة. تاسعا مصطلحات. عاشرا مناظرات القرآنية. الفصل الأول مقدمات عامة، البحث والجدال بالتي هي أحسن. قد تدعو حاجة البحث المشترك للتوصل إلى الحق، وحاجة الإقناع بالحق إلى استخدام وسيلة المناظرة، وهي الجدال بالتي هي أحسن. إذن نبدأ بهذا العنوان: الجدال بالتي هي أحسن، والمراد منه كما قال الشيخ الوصول إلى الحق. أما مسألة الجدال، أن أجادلك، الغاية أن أثبت رأيي على رأيك، الغاية أن تثبت رأيك على رأيي، هذا لا علاقة له في هذا الأمر مطلقا. وإذا كان الأمر كذلك، فنحن ينبغي علينا أن نعلم أن المسلم دائما يريد الحق، سواء ظهر الحق على يديه أم ظهر الحق على يدي غيره. فإذا ظهر الحق على يديه فيقول الحمد لله الذي أظهر الحق، وإذا ظهر الحق على يدي أخي أيضا يحمد الله ويقول الحمد لله الذي لم يضل الناس، يعني يضل الله سبحانه وتعالى الناس بي. صحيح، وهذه مسألة هامة. وللمناظرة المأذون بها شروط وقواعد وأصول ينبغي اتباعها، صيانة لها عن أن تتحول إلى ممارات بعيدة عن نشدان الحقيقة، أو إلى مشاحنات أنانية ومشاتمات ومغالطات. فكل ما نرى اليوم في الفضائيات مشاتمات ومغالطات ومشاحنات ولم تصل، وينتهي بك البحث وتضيع ساعة من الوقت، وإذا بها فضائح للطرفين وليس فيها الوصول إلى الحقيقة مطلقا. وهنالك من يحميها أيضا، ونحو ذلك مما يفسد القلوب ويهيج النفوس ويورث التعصب ولا يوصل إلى الحق. والجدال هو حوار كلامي يتفهم فيه كل طرف من الفريقين المتجاورين وجهة نظر الطرف الآخر، ويعرض فيه متحاورين ويكونان متجاورين، المتحاورين وجهة نظر الطرف الآخر، ويعرض فيه كل طرف منهما أدلته التي رجحت لديه أو رجحت لديه استمساكه بوجهة نظره، ثم يأخذ بتبصر الحقيقة من خلال الانتقادات التي يوجهها الطرف الآخر على أدلته، أو من خلال الأدلة التي ينير له بها بعض النقاط التي كانت غامضة عليه. وهدف المناظرة هو في الأصل تعاون الفريقين المتناظرين على معرفة الحقيقة والتوصل إليها بتبصير كل منهما صاحبه بالأماكن المظلمة عليه والتي خفيت عنه حينما أخذ ينظر باحثا عن الحقيقة، وذلك حينما لا يكون أحدهما واقفا على الحقيقة المبينة وقوفا قطعيا غير قابل للنقض. أما في هذه الحالة فإن هدف المناظرة إنما هو تبصير الواقف على الحقيقة أخاه المناظر له بها، والأخذ بيده في طريق الاستدلال الصحيح لإبلاغه وجه الحق المشرق، وذلك باستخدام الحوار البريء من التعصب الخالي من العنف والانفعال، المتمشي وفق الأصول العامة للحوار التي يهدف فيها كل من الفريقين المتحاورين أن يصل إلى الحقيقة كأنه جاهل بها، خالي الذهن والنفس من أي استمساك سابق بوجهة نظر معينة من وجهات النظر المختلفة، وذلك للابتعاد عن كل أجواء التعصب والأنانية التي تصرف النفوس والأفكار عن تفهم الحق أو التسليم به ولو انكشف لها واضحا جليا. اليوم مثلا يكثر الجدل الكبير حول نسبة الولد مثلا إلى أبيه. نحن نعلم أن الإنسان أحل الله سبحانه وتعالى له ملك اليمين، وأحل الله له النكاح، فعندما يتزوج فالزوجة قطعا هي الفراش له، وإذا أتت بولد عند ذلك في فوق 6 أشهر يعني أدنى مدة الحمل فعند ذلك الولد ينتسب إليه قطعا، إلا في حالة واحدة إذا نفاه شرعا، طبعا عنده ريبة عنده دليل على ذلك فنفى ذلك الولد، ولا يكون هذا إلا بأمر عظيم وهو اللعان. وإذا كان هذا الأمر باللعان يحدث، فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل الأيمان ولم يقبل علم القافة، مع أن علم القافة كان صلى الله عليه وسلم يسر به ويفرح به، وهو من العلوم التي تؤخذ عند الحاجة. لو ضع أولاد عندنا واختلطوا بين بعضهم البعض نأتي بعلماء القافة يقول هذا الولد لفلان وهذا لفلان وهذا لفلان ونقبل بذلك، بينما لو ظهر الولد مشابها للزوج والزوج ماذا قال؟ لعن، فماذا نقول؟ هل الولد هذا ينتسب لي أبي؟ طيب اليوم بعض الناس يقول لك أخي يوجد تحليلات DNA وكذا وإلى آخره. المسألة ليست بالتحليلات وليست بعلم القافة، قال عليه الصلاة والسلام بكلمة واحدة، عندنا قواعد شرعية أحيانا، لولا الأيمان لكان لي ولها شأنه، خلاص. إذا وضع النبي عليه الصلاة والسلام قواعد، ولذلك كثير من الناس يقول لك هذا مثلا أحيانا بدون عقل يأتي ويناقش فيقول هذا ابني، أخي ليس ابنك، ليست بنتك هذه التي تدعيها إذا ولدت يعني إذا زنى وبعد ذلك عقد، فيريد أن يقول أن هذا الولد له، أخي هذا الولد ليس لك، لا ينتسب إليه، لأن الأصل لا ينتسب الولد إلى أبيه إلا عن طريق الحق. نحن نناقش الآن مناقشة شرعية، فعندما نناقش بالتي هي أحسن نريد أن نوصل هذا الأمر، نضع القواعد التي فهمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاه أعيننا تماما ونعمل بما فيها. ولو قالت الدنيا بأسرها إن هذا الولد من ماء هذا الإنسان، ولو وصل هذا الأمر يقينا 100%، لكننا نقول حدث هذا قبل العقد، فماذا نقول؟ هذا الولد ليس ابنه. طبعا اختلفوا في هذه المسألة اختلاف يكاد أن يكون لفظيا، ما أحد لا شافعية ولا غير مسألة الابن من مائه ما اختلفنا منها، صحيح. يعني بعضهم يقول الماء هذا ماء، يقول الشافعية ماء هدر، هذا لا قيمة له. وأيضا يقول مثلا احنا والله هذا ولد لكنه محروم النسب، يعني نتيجة واحدة، محروم النسب، محروم الإرث، ليس له نفقة، ليس له أي شيء علاقة بهذا الإنسان. طيب النتيجة ماذا؟ ستترتب عليها مسألة واحدة فقط، هل يكون من يعني مع هو من المحرمات على كلا الطرفين، لا يجوز لنا أن نختلي به، ولا يجوز لنا مثلا المرأة لا تختلي به، مثلا مو المرأة أمه من هذا أمه، لكن ما يترتب مثلا عليه الأخت مثلا، هذا أخته من أمه أيضا، لكن هنالك بعض الأشياء التي تترتب على من طرف أبيه، يعني من طرف أبيه، حتى الرجل هذا الرجل بالذات، هل هذه بنته أم ليست ببنت؟ نعم. فمعنى ذلك عندما نقول ليست بنت لا يجوز له أن يختلي بها حتى، جايف، ولا أن يكون لها محرم لأنه نفاها في الأصل. لكن هذه النقطة الشافعية قسموا بين هذين، هي غريبة، لا هنالك قالوا على الحالتين هي يعني لا يحق له أن يتزوجها عند الأحناف لأنها من مائه، ولا يحق له أن ينتسب لأن الله حرم النسب. يعني في هذه المسألة هنالك فرق بعض الأمور الطفيفة في هذه المسألة. نحن الآن إيه هذا، أنا ضربت مثلا على جدل، طبعا الجدال له قواعد. أنا ما دمت أنا لا أتي مع مسلم يا شيخ وبعد ذلك أقول قال الله تعالى، هو ما سلم بالقرآن الكريم، لو سلم بالقرآن الكريم لكان مسلما. ولذلك أنا عندما أريد أن أناقش المسلم فأقول هل تؤمن بكتاب الله، هل تؤمن بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحيانا فرقة من المسلمين ربما لا تؤمن بكل البخاري، فلا تستطيع أن تقول قال البخاري في صحيحه، تريد أن تناقشه نقاشا مختلفا عن النقاش الذي يؤمن بهذه الصحة. لا لا لا، لا تثبت شيئا، تثبت أن هذا من مائه، حتى لو كان من مائه نحن نقول ليس ابنا له شرعا، ليس ابنا له. مسألة أخرى هذه، يعني نحن أنت تقول نحن نبحث في مسألة شرعية نتابع المسألة الشرعية، نتابع في مسألة جنائية نبحث في مسألة جنائية، كل واحد له طريق. نعم. الجدال بالتي هي أحسن من وسائل الدعوة إلى الإسلام، ولما كان الجدال في الواقع الإنساني من الوسائل التي تستخدم لنشر الأفكار والإقناع بها، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا والجدال سلاحه للدفاع عن أفكاره، فقد أمر الإسلام به للدفاع عن الحق الإسلامي مشروطا بأن يكون بالتي هي أحسن، كما أمر بالقتال لصد عدوان الكافرين، فقال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سورة النحل وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن طلب الله سبحانه وتعالى بداية من النبي الذي هو قدوة أن تكون المجادلة بالتي هي أحسن. والنبي عليه الصلاة والسلام اليوم مر معنا يعني نوعين بسيطين من المجادلة مع المؤمنين. فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه ذلك الرجل الذي أراد أن يسأل عن حج الأم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له أرأيت لو كان على أمك دين أفأنت قاضي؟ قال نعم. قال فدين الله أحق بالوفاء، اذهب مثلا فحج عن أمك. انظر، قارن له مسألة في مسألة أخرى، هنالك دين للعباد وهنالك دين لله تبارك وتعالى. إذا كنت تؤدي ديون العباد فدين الله سبحانه، مجادلة بسيطة جدا. عندما جاءه ذلك الرجل ينفي الولد، لماذا؟ لأنه وجده على غير لونه ووجده على غير لون بشرته. ماذا قال؟ وهذا يمكن يعني أن يكون، قال النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الجواب من نفسه صلى الله عليه وسلم، من فمه أخذ الجواب. قال هل لك إبل؟ قال نعم. قال ما لونه؟ قال كذا وكذا حمر. قال هل فيها من جمل أوراق؟ قال نعم يا رسول الله. قال من أين جاء؟ قال لعله نزعت أو نزعه عرقه. قال وهذا لعله نزعه عرق. لماذا لا تقول جد من أجدادك أو من جد زوجتك جاء الآن وبعد ذلك؟ سيدنا زيد رجل أبيض، أسامة تزوج بامرأة حبشية زين أم أيمن، فجاءته بولد أسامة ابن زيد، فجاء أسود اللون، وعندما كان في المسجد ونام وعليهم غطاء، فجاء دخل ابن أبي صعصعة فوجد الأرجل الأربعة متجهة، فنظر إلى الأرجل فقال هذه الأرجل بعضها من بعض. يا أخي كل واحد فينا عنده من هذا العلم، لكن هذا العلم يتنمى وأحيانا يبقى ضعيفا. أنت الآن تستطيع أن تقول والله تمسك يد هكذا يد بنتك وتقول والله هذه تشبه يد جدتي أو يد أمي، صحيح يعني جلوسها فمها نظرتها كذا، سبحان الله كل شيء أحيانا، فأنت تنظر، لكنك لو استخدمت هذا كثيرا وعند ذلك تستطيع إلى الوصول. ربنا إذا بدأ بنبيه المصطفى صلى الله عليه، جاء الرجل الذي يريد الزنا فقال أفترضاه لأختك؟ أفترضاه لعمتك؟ أفترضاه لخالتك؟ هؤلاء الناس من هي عمة وخالة وأم وكذا، صحيح؟ فهو الرجل ما رضي، قال دخلت إلى رسول الله وكان الزنا من أحب الأشياء إلي، وخرجت والزنا من أبغض الأشياء. إذا نجد مقارنة ما بين مسألتين هامتين جدا. الأشياء كثيرة التي كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يناقش فيها صلوات الله وسلاماته عليه. بعد ذلك هذا الكلام بدأ النبي يناقش وكذلك الصحابة يستمعون. نعم. قال بعد ذلك انظر في المسائل التي فيها قطع، عندما أهل ثقيف وأهل الطائف جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلبوا منه أن يترك لهم صنمهم سنة، ثلاث سنوات، بعد ذلك سنة، ثم قالوا له أشهر، بعد ذلك حتى وصل أبدا ولا ثلاثة أيام، ثم قالوا له في الأخير نحن نخشى على أنفسنا، ما زالت عندهم رواسب في الجاهلية، نخشى على أنفسنا يعني أن نهدم صنمنا، أرسل لنا إذا كان لابد من ذلك فأرسل لنا. شوف النبي اللهم صل عليه من جملة من أرسل، أرسل أبا سفيان الذي كان يقول في السابق ماذا أفعل باللات، عند ذلك أرسل أبا سفيان من أجل أن يهدم صنم الطائف. وهذا أمر عظيم جدا وجدناه عند كثير من المسلمين. خالد يعني اثنين، أنا ما أحببت أن أشير إلى خالد، أحببت أن أشير إلى أبي سفيان للنقطة الذي كان هو ينظر حتى إلى صنمه، فمعنى ذلك أن الإيمان عندما يثبت في قلب الإنسان المؤمن عند ذلك يستطيع هذا الإنسان أن ينتقل إلى شيء آخر وإلى طريقة مثلى، عند ذلك يستطيع أن ينفذ الشيء بيده الذي كان يسأل عنه سابقا. معنى ذلك وصل إلى الحقيقة، يعني أبو سفيان وصل حتى قام فهدم الصنم بيده. قال ربنا ولا تجادل، وخاطب الله تعالى المؤمنين في سورة العنكبوت بقوله ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، أي فإن سلك مجادلوكم مسالك غير مهذبة القول فتقيدوا أنتم بكل قول مهذب. أن الآن أنت ترى اثنان يتناقش حتى ولو كان زوج مع زوجته، ما دام الكلام على حوار لطيف وعلى إثبات الحجج وكل واحد مستعد أن يكون الحق معه أو عليه، ترى الكلام هادئ. بمجرد ما رأيت واحد صار يخبط على الطاولة بيديه ويرفع صوته وربما يضرب أو يكسر الآنية، معنى ذلك وصل إلى طريق مسدود، ولذلك يريد أن يجعل ذلك بارتفاع الصوت أو بإثارة بعض الأشياء التي لا علاقة لها في نفس المسألة الجدلية. نعم، لا، اترك نفس المسألة الجدلية التي أنت تتكلم بها ولا تدخل غيرها على الإطلاق، عند ذلك تصل إلى الحق. نعم. نعم. طيب إذا كنت أنت من أهل العلم ومن المستمع لك فتقول أنت لا تعرف هذا، بمجرد ردك عليه ووقوفك تجاه فالناس يميلون إليك لعلمك ولجهله، وإن كان من أهل العلم فينبغي عليك أن تناظره في هذا الموقف. أنا في الأمس تعرضت لمسألة مثل هذا، قلت على المنبر مثلا إن استبدال سكات المازوت برقم هي 5000 دونه 4700 هذا نوع من أنواع الربا. قام إلي بعض الناس بعد الخطبة فقال هذه هبة من الدولة 10000 لتر من المازوت مثلا. قلت ما هذا، ليس مازوت، الدولة تهب مالا تشتري فيه حطما تشتري فيه سكرا، ما اشترطت عليك أن تشتري، ولكن حقيقة هو بدل من ارتفاع ثمن المازوت أعطوك هذا الأمر، لكن هذا الأمر ما خصصوا لك لتشتري به هذه المادة. وإذا كل العقلاء يقولون إن الشرك عبارة عن مال، ولذلك ربما أنت تفضله لو بعت أرضا كبيرة مثلا أو بيتا عظيما باليوم بملايين، ماذا تفعل؟ تقول أنا أخشى كيف أفرق ما بين المزور وغير المزور، وكيف أحمل، وربما لا أستطيع أن أعد، وربما يأتيني بعض اللصوص، أكتب لي شكا بذلك، فيكتب لك شك ويصدقه من البنك ثم يأتي لك به. أليس هذا الشك هو عبارة عن 20 مليون 30 مليون؟ إذن هو ورقة تساوي كل هذه الأموال التي تقوم عندك، معنى ذلك هي نفس المال تماما، فلا يجوز استبداله بشيء أقل منه. ننتبه إلى هذا النمط. وبعد ذلك يعني هو شدد في الكلام، صحيح وجاهل، لكن ما كان مني إلا أن أقول وأحسن، قلت يا جماعة هل من عاقل يقول هكذا، وكأنني عرضت يعني بطريق غير يعني مباشر، هل من عاقل يقول إن هذا الشك مازوت؟ نعم نعم. عند ذلك هذا قال لا، كلهم قالوا لا. إذا كان يعني عند ذلك خنس، وربما هو وقع، أنا يعني أدرك مشكلته، ربما وقع هو في نفس المسألة ويريد أن يخلص نفسه من الربا الذي وقع فيه عن طريق مناقشتي، هذا لا يبرئه عند الله تبارك. إن كان جاهلا فجهله يبرئه ويتوب إلى الله تبارك وتعالى من ذلك الفعل، وربما يكون مستفيدا من هذا الفعل يقوم فيه. سمعت بعد ذلك عدة أشياء. قال لي إنسان بحاجة إلى مازوت والآن ليس معه، فقال هذا سيصرف لي، تجعله رهنا عندك، رهنا وتستدين، أستدين مثلا 10000 وعندما يأتي الوقت أصرفه وبعد ذلك آتي لك. قال ما عندي مانع، يعني هذه الوثيقة أنا لا أتصرف بها حتى الوقت. معنى ذلك قال دين 10000 في 10، ما لنا علاقة أبدا، هل الدين دين، هذا الدين شيء ربنا سبحانه وتعالى دعا إليه وجعل من التعاون صحيح ما بين الفقراء والأغنياء في هذه المسألة بشكل كبير جدا. يعني فكل واحد صار يعرض، هنالك مسائل حرام هنالك، إذا جادلناهم جعلناها على قواعد الشرع، عند ذلك وصلنا إلى ما نريد. وعبارة بالتي هي أحسن تشمل بعمومها الأساليب الفكرية والقولية، وبهذا يتبين لنا أن المطلوب من المسلم أن يكون في مجادلته على حالة أرقى وأحسن باستمرار من الحالة التي يكون عليها من يجادله أدبا وتهذيبا أو قولا وفكرة. ما دمت مؤدب فيما تتكلم فيه تجعل خصمك يتأدب معك بشكل دائم جدا. ولننظر إلى قضية سيدنا إبراهيم رضي الله تبارك وتعالى، فقد قص الله عنا قصة الجدل والقوة والحجة التي آتاها الله سبحانه وتعالى لإبراهيم عليه السلام. قال وقد آتى الله إبراهيم عليه السلام قوة حجة وقدرة على الجدل أو على الجدال للإلزام بالحق، وهذا ما تكشفه لنا جدلياته التي قص القرآن علينا طرفا منها، وأثنى الله على قوة حجة إبراهيم عليه السلام بقوله في سورة الأنعام وتلك حجتنا، انظر آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وآتى الله نوحا عليه السلام نفسا طويلا في جدال الكافرين لإقناعه، لم يكن هذا في سنة ولا في سنتين، كان في 1000 سنة إلا 50 عاما، ما أمن معه إلا قليل، كان يجادلهم بل كانوا يقابلون جدله بالإكراه. فكانوا ما ورد عن سيدنا إبراهيم أنه كانوا يضربونه حتى يغمى عليه، يغمى عليه، فإذا قام من إغمائه عاد إلى جدالهم من جديد وإلى الدعوة إلى الله. ما كانت هذه الدعوة، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إلا بعد أن تقدمت مجادلة عبر 1000 سنة إلا 50 عاما. تصور أنت لو كنت في بلد صغيرة، مثلا في بلدة في قرى من القرى التي تأتون منها، مثلا هذه القرية التي كنت فيها، لو كنت داعية إلى الله عز وجل إماما أو خطيبا في مسجدها، ومع هذا لا يأتيك إلى المسجد 100 شخص، ماذا تقول؟ أنا رجل فاشل، ما أستطعت أن أقدم. عندك مثلا في القرية 1000 شخص أو 5000 شخص، إذا جم 100 ما جاءوك ماذا تقول؟ مشكلة صحيح، أنا ما حققت الهدف من وجودي، وهذا المسجد ما حقق الهدف من بنائه. معنى ذلك يوجد تقصير إما فيه وإما في الناس وإما في المسجد وإما في الأحوال وإما في أمور خارجة، يجب علي أن أفكر أين هذا التقصير حتى أجد هذا الأمر. سيدنا نوح 1000 سنة إلا 50 عاما، ما يتجاوز ذلك العدد، ما يوصل إلى 180 شخص أعلى الروايات، 80 شخص أعلى الروايات. معنى ذلك تصور أنه كل 10 سنوات كل 15 سنة شخص، شخص كل 15 سنة. نحن هل نصبر؟ والله 15 يوم لا نصبر. تصور أنه تصور أنا أؤدي إلى الدرس في كل يوم ولا يأتيني واحد، 15 سنة حتى يأتي واحد، أترك يمكن من خلال 3 أيام لا أكتب، صحيح؟ معنى ذلك وآتى الله نوحا عليه نفسا طويلة في جلال الكافرين لإقناعهم بالحق الذي جاء به من عند الله، حتى ضاقوا ذرعا بقوة حجته وطول نفسه في الجدال، فقالوا له يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. الخصم يقول قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، وهذا ما قصه الله علينا في سورة هود بقوله تعالى قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله، إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. عند ذلك هم عند ذلك كان إذا لم تؤمنوا معنا ذلك يأتيكم بعذاب، صاروا يستعجلون العذاب من الله تبارك وتعالى. وقلل القرآن من قيمة من هو في الخصام غير مبين. قال فقال الله تعالى في سورة الزخرف أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ومن هذا يتحصل لنا أن الجدال للوقوف على الحق أو لإقناع الناس به عمل محدود، وقد يكون واجبا كالقتال في سبيل الله، أما الجدال انتصارا للنفس ورغبة بالاستعلاء والغلبة فهو عمل مذموم، وقد يكون حراما إذا كان فيه طمس للحق أو تضليل للمناظر. إذن ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا في هذا الأمر، يجعلنا جميعا نقدم إلى مسألة هامة جدا، وهي أن نقصد وجه الله تبارك وتعالى عندما نجادل، سواء كنا يعني دائما كل طرف منا ماذا يسعى؟ يسعى إلى الحق، يسعى إلى الفضيلة، يسعى إلى نشر العمل المحمود، يسعى إلى إقناع الناس، لا يريد استعلاء، لا يريد غلبة، لا يريد سيطرة أبدا على الإطلاق. ولذلك كل عمل تتغير فيه الحقيقة يسمى تضليل، وأحيانا يصل والعياذ بالله تبارك وتعالى إلى الكفر الصريح. نعم يا سيدي. محمود إيه؟ لا عمل محمود، نعم هذا العمل المحمود يعني انتظر.
السؤال السابق قد يأتي ويتعرض لرد عليه المؤامرة
يزيد الشبه. يعني هذا يشير أخونا جزاه الله تبارك وتعالى يعني خيرا. أنت عندما تدرس، أنا أعمم المسألة أكثر من ذا، إذا كان صاحب الشبهة إنسانا كثير الجدل ومماحق وربما ينظر إليه الناس، وإذا كنت ضعيفا أمامه فلا تدخل مع النقاط، وليحكم عليه الناس بكفره بشكل عام أولى من النقاش، لأنك إذا ناقشته وكنت ضعيفا واستطاع أن يغلبك عند ذلك أنت تمثل طرفا آخر، فإذا لم تكن تستطيع أن تمثل ذلك الطرف فلا تقرب منه. هذا واحد. المسألة الثانية، أقول لإخواننا طلاب العلم عندما يدرسون طلابهم في بعض الكتب تعرض للشبهة ثم بعد ذلك للرد عليها، إذا كنت أهلا للرد عند ذلك اطرح الشبهة، وإذا كنت لست أهلا للرد عند ذلك إياك. كم من إنسان طرح شبهة من أجل أن يرد عليها فبقيت الشبهة وذهب الرد، وهذا خطر كبير جدا. طبعا نحن الآن مع قواعد، نقرأ قاعدة توجيهات إسلامية إلى القواعد العامة للجدال بالتي هي أحسن. يحسن بنا بعد أن عرفنا معنى الجدال بالتي، معنى الجدال بالتي هي أحسن وهدفه في المنهج الإسلامي، أن ننظر في قواعده العامة التي هدى إليها الإسلام في توجيهاته، وقد استطعنا بالتأمل في النصوص الإسلامية والتطبيقات الجدلية القرآنية والأصول المنطقية البدهية أن نستنبط القواعد التالية. إذن القاعدة الأولى، تخلي كل من الفريقين المتصديين للمحاورة الجدلية المناظرة حول موضوع معين عن التعصب لوجهة نظره السابقة. يعني اليوم مثلا كنا صباحا نتكلم عن التيمم، وعندما نريد أن نتكلم المسألة الفقهية عن إخواننا الذين أخذوا من غير الشافعية جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، تبنينا كلامهم، وكأنني عندما أدرس الفقه المقارنة مثلا أو ما يؤدي إلى الفقه المقارن من الحديث، فإذا أردت أن أتكلم عن شيء فعندما أخذ كلام كل طرف أقنع الآخرين به، وبعد أن يقتنعوا بكل هذه الأطراف ثم أخذ بالجدل. يعني صار عندنا أعطيت المسألة حقها عند الأحناف، حقها عند المالكية، حقها عند الحنابلة، حقها عند الشافعية، ثم بعد ذلك إذا أردت أن أرجح لابد أن أبين سبب الترجيح في هذه المسألة. ومن هنا يصبح الإنسان قل أنت شافعي مثلا، لماذا تدافع عن المالكية؟ لك أخي أنا اليوم مدرس وأنا الآن في فكرة، ألا أستطيع أن أوصل الفكرة إليك حتى أصبح أنا كأني أنا الداعي إلى هذه الفكرة وأنا أحمل هذه الفكرة أيا كانت حتى أصل إلى النتيجة. فالإنسان الذي يريد أن يتكلم، أنا أريد أن أتكلم عن الإسلام وعندي حدة، لا، قبل أن أقول هذا الرجل يحتاج إلى توجيه من أجل إثبات وجود خالق لهذا الكون، ما بلو قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح، أبدأ معه بأبسط الأمور، فإنه لا يصدق أن هذه الورقة انتقلت من مكان إلى آخر إلا بفعل فاعل. أبدأ من النقاط البسيطة معهم، أنا متخليا عن فكري. وبعد ذلك ننظر إلى النبي عليه الصلاة، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. إما شوف انظر هذا من يقولها، صاحب حجة بينة وهو داعي إلى شيء، ماذا قال؟ وإنا أو إياكم لعلى هدى. إذن احتمل أن تكون، شوف أعطاء أرضية، احتمل أنت أن تكون على خط صحيح وأنا على خط صحيح، يحتمل أنت أن تكون مخطئ. إذن هو الآن سلب منه نصف قوته، عندما بدأ 50% صار كل واحد ماذا يقول خصمه والله أنا يحتمل. إذن هو يعترف إما أنا 50% على حق 50% على باطل 50%، أنت كذلك، أنا سلبت نصف القوة الآن منه، الآن نتناقش. فعند ذلك نقول لا رجحان بدون مرجح. نحن عندما أردنا أن نتكلم حتى في اللغة العربية، عندما في القواعد تكلمنا في مسألة جميلة جدا، عندما تكلمنا هل نعمة اسم أم هي نقاش، ماذا قال؟ قال القائل إنكم تقولون إن الاسم يجر بحرف الجر، وهذا القائل والله يقول والله ما هي بنعمة الولد، انظر إلى هذا بنعمة، معنى ذلك جر هذا الاسم بحرف الجر، من أين كيف تقولون إنه؟ تقول والله أنت مصيب. توقف. إذا نحن وافقنا على رأيك بأنها اسم. جاء الآخر فقال فبها ونعمة، أنتم تقولون يا جماعة الأخرى أن التاء إذا دخلت على هذا الفعل، تاء التأنيث لا تدخل إلا على الفعل الماضي مثلا، فهذا فعل ماضي، أنت على حق. طيب الآن نريد استوى هذا مع هذا، نريد مرجح. طيب جاء المرجح رحمه الله فماذا قال؟ قال ما تقولون في فعل نام؟ قالوا فعل، جميل جدا، تعالوا نتناقش. لقد قال الشاعر والله ما ليلي بنام صاحبه ولا مخالط الليالي جانبه. أليس الكل معتقدين بأن نام ينام ونائم ونوم إلى غيره فعل متصرف؟ قالوا نعم فعل متصرف. كيف دخلت الباء؟ هو رد علينا فقال هذه الباء لم تدخل على نام، وإنما دخلت على موصوف وصفة، وقد حذف الموصوف والصفة. والله ما ليلي بليل مقول فيه نام صاحبه، قل هناك والله ما هي بولد مقول فيه نعم الولد. عند ذلك ضحضنا حجته من رأيه الذي هو اعترف معنا بنام. عند ذلك لما كان وصلنا إلى ما قلنا 50% 50%، الآن نحتاج إلى مرجح. نصف 50% أهوى من نصف 100%، خذ واحد واحد وإنا أو إياكم أنا شايف. هلأ أنا جبت مثال في اللغة العربية صحيح، قد آتي بمثال بالفقه، قد آتي بمثال في النية، قد آتي بمثال نعم. يعني مثلا قد يأتي واحد يقول لك هل الوضوء؟ والله أخي أركان الوضوء صحيح، أنا وإياك متفقين على أركان الوضوء، مثلا غسل الوجه، غسل اليدين، غسل مثلا مسح الرأس، غسل الرجل، هذا جاءت فيها الآية. لكن أنتم كيف الواو لا تقتضي الترتيب؟ صحيح، أنا أسلم معك أن الواو لا تقتضي الترتيب. عندما اختلف الصحابة فقالوا كذا إن الصفا والمروة، الواو لا تقتضي الترتيب. سألوا النبي عليه الصلاة والسلام بما نبدأ به، أعطاهم جوابا ابدأوا بما بدأ، هذا مرجح لي. الله بدأ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم مثلا، هذا دليل من الأدلة. وهكذا يستطيع المناقش في الفقه، في القرآن، في الحديث، في اللغة، في الصرف، في أي مسألة من المسائل. يجي أنا قبل أن أقول له كيف يا أخي فعل هذا فعل مثلا في الصرف يأتي على حرف واحد، أقول له أرأيت إلى الفعل عندما يكون على وزن مثلا وزن وعد صحيح، فهذا عندما يكون بهذا الشكل عند ذلك هذا يسمى مثال، لأنه طيب هذا الفعل عند ذلك ماذا أفعل؟ أقول وعد يعد، ولد يلد، الله لم يلد ولم يولد، ذهبت الواو من هنا. طيب جميل. وعندما يأتيني الفعل ناقص مثلا في آخره حرف علة، ماذا أفعل في الفعل الأمر؟ ماذا أقول مثلا؟ أقول له اغزو، اغزو، اخشى، ارمي. إذن هنا ذهب آخره وهنا ذهب. فعندما يأتيني فعل لفيف مفروق وقى، وقى أوله مثل ولد وآخره مثل غزا، عند ذلك ذهب الأول مثل ما ذهب من ولد ووزن وذهب، فبقي على حرف. شوف أعطيته نقاش بسيط جدا، ماذا تريد بأي علم من العلوم؟ أنا آتيك بنقاش بسيط جدا وأنت تستطيع. إذن النقاش ليس مقصورا على العقيدة ولا على الصرف ولا على النحو ولا على الفقه ولا على الحديث ولا على... إذن نجد لذلك العلماء جمعوا المختلف من الحديث، من هنا كان الفقه. أنت كيف تستطيع أن تجمع هذا وهذا؟ ولذلك أنت أول ما تبدأ يا أخي المؤمن، أخي طالب العلم، لا تتعصب. ليس الإسلام ما جاء به محمد بن إدريس فقط، لا أنا مقتنع ما أني شافعي محض، لكن أنا أؤمن بأن هؤلاء الإسلام أوسع يعني باعا مما قاله الإمام الشافعي، ما قاله أحمد وقاله مالك وقاله سفيان وقاله وقاله كلهم رسول الله ملتمس. عندما أعتقد هذا الاعتقاد الصحيح وأبدأ أفكر تفكيرا صحيحا مبتعدا عن كل تعصب لوجهة نظري، إذن أنا مستعد استعدادا تاما للبحث عن الحقيقة والأخذ بها عند ظهورها، سواء أكانت هي وجهة نظره السابقة أو وجهة نظر من يحاوره في المناظرة أو وجهة نظر أخرى. وقد أرشدنا القرآن إلى الأخذ بهذه القاعدة، إذ علم الرسول صلوات الله وسلامه علم الرسول صلوات الله وسلامه والمسلمين في سورة سبأ أن يقولوا للمشركين في مناظرتهم لهم وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وفي هذا غاية التخلي عن التعصب لأمر سابق وكمال إعلان الرغبة بنجدان الحقيقة أن كانت. ولما كان موضوع المناظرة التي وردت هذه الآية في صدده توحيد الخالق أو الإشراك به، وهما أمران على طرفي نقيض لا لقاء بينهما بحال من الأحوال، وهما يدوران حول أصل عظيم من أصول العقيدة الدينية، كان من الأمور البدهية أن الهداية في أحدهما إذ هو الحق، وأن الضلال المبين في الآخر إذ هو الباطل. ومن أجل ذلك كانت عبارة إعلان التخلي عن التعصب لأمر سابق تتضمن الاعتراف بهذه الحقيقة. أنت تقول له أنا أتخلى، وهو يقول لك إذن أنا أتخلى، عندما تدعوه صارت أرضه صافية صحيح، وعندما يدعوك ولا يستطيع أن يدعوك، لماذا؟ لانحرافات أنت تستطيع أن تردها عليه، لكن هذا بعد أن تتمكن وعندك قدرة من النقاش، لا أن توقع نفسك في مأزق. وبعد ذلك هذا انظر أهل الباطل ماذا يريدون أحيانا حتى في النقاشات التلفزيونية وكذا، ماذا يقول لمن تكون الخاتمة، فيتكلم بكلام في الخاتمة ويشعر بنفسه أنه هو المنتصر. لا، كانوا سابقا، سيأتي معنا بعض أحوال المناظرة التي كانت في الأمر السابق، ولذلك يعني ترى أن العلماء كانوا يتكلمون. إن شاء الله أنا سأتيكم من خلال الدروس في بعض المناظرات التي كانت بين العلماء السابقين وكيف كانت مختصرة جدا جدا في كلمات. ولذلك أنا مثلا اليوم أستطيع أن أنهي مسألة في هذا بهذه النتيجة، مسألة واحدة نقاش إذا حصل ما بين يحيى بن أكثم والمأمون. دخل يحيى بن أكثم القاضي المعروف، كان رجلا قاضيا يعني عالما، إلى المأمون وكان قد قطب ما بين حاجبيه وقال ما لي أرى القاضية مثلا غاضبا، قال لانتشار الزنا بين المسلمين. لا يعقل أن المأمون يأمر بالنشر. مأمون ذكي وفهيم وعنده شيء من يعني ما كان بريدا، عالما، كان الأمراء علماء، لذلك ماذا قال؟ وكان قد دخلت عليه بعض الأشياء بسبب نكاح المتعة، قال وهل نكاح المتعة زنا؟ فهم رأسا من الإشارة، قال نعم. قال وما دليلك على ذلك؟ انظرها، قال من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من كتاب الله عز وجل فإن الله تعالى يقول في محكم كتابه والذين هم لفروجهم حافظوا إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فالله سبحانه وتعالى إذن حدد ماذا؟ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمان. بعد ذلك ماذا قال؟ فإنهم غير، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادوا. السؤال هنا يا أمير، وضع له آية، الآن هو وإياه ملتزمين بنص القرآن الكريم، هل المرأة من المتعة زوجة ترث وتورث؟ جاء فيها من أين؟ من باب الإرث مثلا. قال هل هي زوجة ترث؟ قال لا. قال هل هي تباع وتشترى بملك اليمين؟ قال لا. قال إذن ليست من هذه، وليست من ذلك. ماذا قال الله عز وجل؟ حصر إما هذا وإما هذا. وما سوى ذلك يكون متعدي متجاوز للحد. إذن فأولئك هم العدل. سكت مين؟ الأمة من الحديث. خلصنا الآن من القرآن. من الحديث قد يكون على رأي من يرى أن هنالك شيئا يعني في خلاف ما بين القرآن والسنة، أنزلنا إليك القرآن لتبين للناس، يحتمل أن هذه الآية تكون منسوخة، يكون فيها شيء. قال له روى الزهري بسنده عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة. التفت إلى المحدثين. هنا انظر الزهر المأمون أيضا رجل عاق، ما قال، قال ما قال، التفت إلى أهل الاختصاص، التفت، كان المحدثون في مجلسه يجلسون، التفت قال: أتحفظون هذا عن الزهري، هذا السند تحفظ؟ قالوا نعم، كلهم بالإقراء قالوا نعم. نادى للمنادي، نادي في الناس بتحريم نكاح المتعة، خلصت النقاش. لا له صح وما صحيح وكذا، ودعينا ما في الكلام، هذا الكلام في كلام واحد زائد واحد يساوي اثنين، ما في خلاف، أنت مسلم إلى هنا. يعني يعجبني هذا، أنت تعتقد في هذا الكتاب، نعم، كل ما جاء في هذا الكتاب صحيح، نعم، بعد ذلك أنت ملزم نفسك في هذا، ما تقول في هذه المسألة، مسألة بلك كذب، معنى أنت مؤمن بالكذب. يعني لذلك لابد دائما أن نقع نضع قواعد هامة جدا. إذا أخذنا القاعدة الأولى، نستطيع أن نقول فيها بعنوان، ماذا نستطيع أن نعنون لهذه القاعدة؟ أن نقول التخلية عن التعصب وإرادة الحق. التخلية عن التعصب وإرادة، نلخص صحيح، تخلي عن التعصب وإرادته، وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال. هذا عنوانك آية، عنوانك عنوان التخلي عن التعصب وإرادة الحق، هذا السبيل للوصول إلى الحق إن شاء الله تبارك وتعالى. بعد ذلك عندنا القاعدة الثانية، والحمد